أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيدهم خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وقائد مسيرتنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. حديثنا اليوم عن المحصور، وقد فرق الفقهاء بين أمرين حسب الروايات، بين المصدود والمحصور. والمحصور هو الذي حصره المرض أو ما أشبه المرض، لكن حديث الروايات أكثرها في المرض، وكذلك أقوال الفقهاء رضوان الله تعالى عليه. نقرأ أولا آية كريمة حول هذا الموضوع، ومن ثم نرجع إلى كلمات الفقهاء، ومن ثم الأحاديث في موضوع مهم اختلف الفقهاء فيه في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله. أتم الحج والعمرة لله، هذه الكلمة تدل على أن من بلش بالحج لازم يكمله. يعني في الصلاة إجماع الفقهاء إلا مستثني لبعض الناس بأنه إذا واحد بدأ الصلاة لازم يكملها صلاة الواجب، مثل البعض رأي مخالف. دليلهم على ذلك بعض الأدلة العامة مثل ولا تبطل أعمالكم وما أشبه، ما في دليل خاص حسب الظاهر إلا الإجماع وبعض الروايات. في كثير من الأعمال مو ضروري من بدأ يكملها، لكن هنا ربنا وأتموا الحج والعمرة لله، كملوا بداية تكملها. واحد، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الكلمات تستوقفنا فيها كلمة أحصرتم. ماذا تعني كلمة أحصرتم؟ بعضهم قالوا أحصرتم يعني أحصركم المرض، وبعض قالوا عام يعني منعتم من الحج سواء بمرض أو بعدو. إذا كان الأمر كذلك فنحن نرتاح، لأنه حسب الظاهر ما استدلوا بآية على مسألة الصد عن سبيل الله، والصد عن سبيل الله كان موجودا حتى في عصر النبي، وقصة صلح الحديبية معروف. إذن القضية هذه الآية إذا كانت جامعة للأمرين فهي تخلصنا من تساؤل بأنه ليش القرآن عن الصد واحد. أما من ناحية لغوية، فاللغويون فرقوا بين أحصر أو حصر. أكثر اللغويين على أن أحصر أو حصر، الحصر لا يدل على الحصر للمرض فقط، ممكن بغير المرض أيضا. لكن أنا أريد أطرح موضوع، هل نحن نفسر اللغة بالقرآن أو القرآن باللغة؟ بمعنى أن اللغويين عادة كلامهم فيما يرتبط بمعاني الكلمات يعتمد على الاستعمالات، حتى يقال أن بعضهم كان يدرس بالعرب شلون يستخدمون هاي الكلمة، شنو هالمعنى، خصوصا اللغة العربية لغة واسعة وتهتم بالقضايا الصغيرة. ولذلك إحنا هنا لازم نعتمد يعني على الناس، والناس وهو واضح أن استخدامهم للغة يختلف من جيل إلى جيل. يعني هذه الأشياء الجديدة اللي جاية مثلا موبايل خلوي، ما أدري كذا، أكو كلمات مختلفة كلمة ما كانت. فإذا اعتمدنا على اللغويين واللغة تتطور وتتغير من جيل إلى جيل، فهل نعتمد على اللغويين اللي اعتمدوا على لغة أهل البادية ذاك اليوم؟ هل القرآن نزل بلغتهم أو شيء آخر؟ هنا يصير عندنا مشكلة. هناك طريق آخر ومنهج آخر لمعرفة كلمات القرآن الكريم، أنا أبين باختصار ولو الوقت ما يسع. المنهج الآخر هو أن نعرف طبيعة اللغة. اليوم في العالم أكو علم باسم علم الألسنية، وقد توسعوا في هذا العلم، اللغات مختلفة. اللغة قد تكون في البداية لغة جدا مختصرة، بعتبر أنه ما فيها أي جماليات وتكمليات في اللغة. يعني فد واحد يريد يقول بلغة بعض القبائل أنه فلان إجاني، شو يقول؟ يجيب اسمه زيد، جاء إجاني، ما يقول جاء، يعني فقط كلمة الفعل جاء. ثم يقول اسم نفسه أنا، ثم يقول كذا، يعني جد جملة طويلة على مود شنو؟ على مود يبين الفكرة، بينما جاءني كلمة واحدة. هاي اللغات البدائية ما فيها أي ضمائر تثنية وجمع مثنى مذكر ومؤنث، يعني كل ما فيها. ثم تتدرج اللغات تتكامل. يعني مثلا اللغة الإنجليزية ما فيها ذكر وأنثى إلا قليل. اللغة الفرنسية تختلف عن اللغة الإنجليزية. مثنى ما في اللغة الإنجليزية، في اللغة الفرنسية أكو مثنى، أكو واحد دو جامع، بس اثنين ماكو. أما اللغات الصينية، الصينية بالذات اللغة الصينية متخلفة جدا بالنسبة. اللغة التركية الموجودة الآن، اللغة الإيرانية اللي نتحدث عنها، يعني اللغة الإيرانية بين ذكر وأنثى ماكو فرق، جاءني وجاءتني نفس الكلمة أمد، ما يقول أحمد سواء كان مرأة أو رجال هو نفس الكلمة. مثنى دورات أكو تثنية، دورات أكثر شيء ماكو تثنية، إما جامع وإما مفرد، وتكميليات ماكو باللغة. لذلك اللغة الإيرانية الآن قائمة في إيران 70% هي عربية. فكيف نعرف اللغة؟ نافك فكرة بينها، هذا ما أدري مدى صحتها، لكن على أي حال فشيء يجي في بالي أن أصل اللغة في الحقيقة من الله سبحانه وتعالى إلهامات، مثل كل الحقائق، كل الحقائق الله سبحانه وتعالى ألهم الإنسان العقل، والعقل فيها كليات الحقائق علم. مع الزمن هذه الجوامع تتركب على الواقعيات بشكل أو بآخر. فنحن ينبغي أن نصل في القرآن الكريم، والقرآن الكريم في الشكل، القرآن الكريم أصول اللغة يبينها، يعني يتكلم بأصول اللغة، بالحقائق الأساسية للكلمة، معنى الكلمة اللي متوافقة مع إلهام الإنسان. أنا دققت في هاي النقطة، أعرض بخدمتكم أنه كربلة، إحنا بدأنا من كربلة، شنو معنى كربلة؟ وصلت إلى قناعة أن الكرب بمعنى القتل، كرب، وهاي الكلمة قاتل، أي الاستخدام كرب كاف رام ذني، متوافقة في أغلب اللغات، بالإيرانية كشته، بالعربية قتل، باللغة كذا كذا. أشوف نفس الكلمة تتكرر، لأن القتل ظاهرة موجودة في العالم، فكل مكان اللغات تكلمت عن القتل. فالمفردات هي المفردات الأصلية، يمكن اللهجات تختلف، يعني كشته وقاتل يختلف، بس لما ندخل في العمق نشوف نفس المفردات. والكرب بمعنى الذبح أو القتل، لذلك كرب الله يعني قتيل الله، ذبيح الله أصل معنى الكلمة. لهذه في اللغات السابقة كانت أنه هنا يذبح شخص بسبيل الله، كما إسماعيل أراد أن يذبحه وفديناه بذبح عظيم، وهذا هنا فالكارب أو القاتل نفس المعنى. وفي كثير من اللغات مثل مثلا مادار موذار ماما، الكلمات في الأمور العامة إما حكاية عن شيء عن الطبيعة، مثلا بزونة هرة، 70 لغة هذا الحيوان عنده العربية. لغات الأخرى هاي الكلمة هم موجودة فيها وما أشبه ذلك. كيف نستكشف هذا؟ نستكشف بأنه أولا نقدم الكليات على الجزئيات، يعني مثلا لما يقول حصر نقول الحصر بالمعنى الأعم، سواء بالعدو أو بالمرض أو بأي شيء آخر يتخبل الرجل أو يصير في شيء عنده، يصير كل شيء يصير عنده، هذا يشمله الكليات أهم من الجزئيات. الشيء الثاني نفتش عن أمثاله في أماكن آخر، في آية أخرى محصورا، شنو معنى الكلمة محصورا هنا، نجي ونقيس بهذه الكلمة نحاول نستوحي فكرة واحدة منها. وثالثا وهذا أهم، وهو في الحقيقة نظرية في اللغة، نظرية في علم الألسنة، بأنه اللغة في الحقيقة هي طبيعية، بمعنى أن هذه النبرات اللي في موجودة في الكلمات هي موجودة في أعصاب الإنسان. من أجل توضيح هذه الفكرة أبين، تعرفون موسيقى، ناس يتكلمون بالموسيقى، يعني الموسيقى عندها نوتات أو ضربات نغمات، هاي الضربات في الموسيقى زين تحرك شيء في أعصاب الإنسان، لذلك تؤثر. أكو موسيقى حماسية، أكو موسيقى تضحك، أكو موسيقى تنوم. وأنا أعتقد بهذا القول وأخالف الكثير من الأصوليين في أنه اللغة أساسها موضوعة، لا، أساسها مطبوعة، وهذا ما ذهب إليه العلامة المحقق النائي رضوان الله تعالى عليه من علمائنا المتأخرين، وهذا في بحث عميق في هذا الموضوع، أنه ليش العالم سد هذا الباب بالبحث عن تأثيرات الكلمات والحروف على الأعصاب، وبالتالي من خلال هذا نفهم أن دلالة الكلمة على مفهومها إنما هي دلالة فطرية وجدانية. هذا بحث عميق، بحث حول الأصول في بدايات في مقدمة بحث اللغات في الأصول يبحثوها. المهم أرجع على هذا الشيء، إذا إحنا استطعنا أن نصل إلى صفاء الرؤية وصفاء الروح بحيث أن الكلمة نفهمها من نفس النبرات مالتها، نفس الحروف، طبعا هاي الكلمات الأصلية ومعاني الأصلية، بعدين كلمات تتطور يصير بها تطبيقات، هذا بحث آخر. فعلى هذا كلمة أحصرتم من هذا الباب، ومن باب كلمات بعض اللغويين، ومن باب أن القرآن الكريم لم يحدثنا شيئا عن المصدود والقرآن يفي بكل شيء، يمكن نستنتج بأن الكلمة تعني أحصرتم، سواء بالصد عبر العدو أو عبر المرض، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. المسألة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا واضح، وأنا قرأت روايات، ومن يقرأ بكرة متابع المسألة بالروايات. فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الحديث عن الحصر، إذا كان الحصر محصورا بالمريض فالقرآن ما يفصل يقول من كان منكم مريضا. سمعتوا إلى شنو؟ يعني لما يقول أحصرتم ثم كان إن كان الحصر بالمرض معناته ما هذا بيان الواقع. فإذا الحصر نوعين، منهم بالمرض ومنه بغير المرض. القرآن فصل تفصيل دليل على عموم كلمة الحصر. فمن كان منكم مريضا أو في أذى من رأسه فعدة من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا ثم يقول لا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا معنى أنا أقرأ كلمات الفقهاء مكرر، لكن الشيء المهم مهم جدا جدا في البحث والتعليم أنه المحصور حصر فهذا تحلل ولازم عليه أن يحج. الحج هم فاته شي سوي. فقهاء قالوا هذا الإنسان إذا كان حجه واجبا فعليه أن يعيش عيشة حالية بس لا يقترب النساء، يعني تحرم عليه النساء إلى السنة القادمة حتى يحج. بعض الفقهاء قال هذا حرج عظيم، يعني سنة كاملة لا يقترب النساء إلا أن يحج. فقهاء آخرين قالوا هذا الكلام مع وجود النص، النص نقرأ ما إلى معنى. أنا عندي إشكال على كلام الفقيه الثاني. ليش؟ لأنه أساسا كما سبق وأن قلنا الحرج في الحقيقة عنوان ثانوي يشرف على العنوان الأولي. عادة العناوين الثانوية مقدمة على العناوين الأولية، وهذا بحثنا. ثم قد يقال هذا الحرج شخصي مو نوعي. إذا كان في واحد حرج، أولا هو حرج على الأكثر. إذا يكون في واحد شايب ما يجي منه شغل، بعدين هذا بحثنا. الشيء الآخر في هذه المسألة الحرج النوعي بعض الأحيان نعتمده. هذا كان بحث في وقت من الأوقات في هذا البحث في جلساتنا بحثت هذا الموضوع جدا مهم. أن فقهاءنا في عشرات المواقع، أنا حصيتها في المكان، عشرات المواقع استدلوا بالحرج النوعي في نفي الحكم الشرعي مطلقا مو الحرج الفردي. إذن كلام الفقيه الذي استدل أعتقد الشهيد استدل بالحرج مقبول. ثانيا وهذا مهم جدا، إذا واحد يرجع أحاديث حول طواف النساء، طواف النساء من أسهل ما يكون. من نسي طواف النساء حتى خرج مكة لا شيء عليه، يستنيب يكون واحد يروح يطوف. طواف النساء إذا واحد جاهل طواف النساء، رواية إنه إذا كان قد طاف طواف الوداع يمكن أذان طواف النساء. إذا نقرأ الروايات اللي حول طواف النساء نشوف لم يكن هناك اهتمام شديد بهذا الطواف كاهتمامهم بطواف الحج أو طواف العمرة. مع كل هذا أن نقول لأنه لم يطوف طواف النساء لا يقبل منه أن يبعث نائبا إلا أن يحج هو ويطوف ويسعى وبعدئذ تحل له النساء. هذا شيء يصعب علينا، مع أن هناك رواية موجودة ولكن الفقهاء لم يعملوا بها المشهور عمل. أعتقد هذه لو بحثت هذه المسألة بشكل جدي لذهب الفقهاء إلى أنه مثل هذا الرجل لا ينتظر سنة كاملة حتى يحج من قابل إذا كان حجه واجبا. والله العالم. هذا بحثي، هم نقرأ كلمات الفقهاء هم نقرأ الروايات التي وردت في الباب إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.